الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في بيان بعض الأمور المحرمة التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها ليكون من أعبد الناس. فمن ذلك ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الباب 55 بعد 200، قال: باب تحريم سماع الغيبة. الغيبة يعني المغتاب، الغيبة حرام بالنصوص وبالإجماع، لكن نحن الآن نتكلم في مرتبة أعلى. أولا يجب عليك ألا تغتاب، أنت لا تغتاب. وأما هذا الباب عندما تسمع الغيبة، لأن بعض الناس يقول أنا لا أغتاب لكنه يسمع الغيبة، فنقول سماع الغيبة دون ردها محرم، كما أن الغيبة نفسها محرمة. وهذا مما ينبغي أيها الإخوة أن نتفطن إليه. في بعض الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العافية لنا جميعا، يعني لسانه كله في الغيبة، فنقول يعني ينبغي أن نترقى من هذا. طيب، إذا سمعنا الغيبة أيضا علينا واجب، فعليك واجبان: الواجب الأول ألا تغتاب أنت، والواجب الثاني ما هو واجبك تجاه من يغتاب. ويا أيها الإخوة، نحن لو طبقنا هذا لقلت الغيبة. جئت أنا لإنسان وأغتاب عنده إنسانا، فقال لي اتق الله، هذا أخوك في الإسلام، ردني. فلو كلنا أيها الإخوة اعتدنا هذا لا حفظت أعراض المسلمين، فهذا مما ينبغي أن نتفطن له. فهذا الباب مهم كأبواب تحريم الغيب، هذا تحريم سماع الغيب. قال: وأمر من سمع غيبة محرمة. يقول قائل: وهل هناك غيبة حلال مباحة؟ نقول نعم، كما سيأتي. وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها. طيب، بعض الناس يقول: أنا أحيانا يعني أستحي وأعجز أن أرد على هذا المغتاب. قال: فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. إذا لم يستجب لك، إذا قلت له اتق الله لا تغتب أخاك، ومع ذلك هو مستمر على ما هو عليه، فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس. ثم ذكر الإمام آيات من القرآن وأحاديث. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذا في اللغو، الكلام الباطل، فما بالك بالمحرم. وقال تعالى: والذين هم، هذا من صفات المؤمنين، والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن سمعك وعن بصرك وعما يدور في قلبك. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا المغتاب يخوض في آيات الله ويكفر بآيات الله، يكفر كفر عملي، ليس معناه أنه خرج من الملة، لكن هذا كفر عملي. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تأمل، من رد عن عرض أخيه، إنسان يغتاب إنسانا عندك تقول له لا تغتب، ترد عن عرض الغائب، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن عتبان بن مالك وله حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بيته ليصلي له في مكان يتخذه مصلا، كان له عذر في التخلف عن الجماعة، فالناس لما علموا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم عند عتبان تجمعوا منها هنا وها هنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل، خلي بالك، ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله، اغتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، طالما أنه مسلم يريد بذلك وجه الله، ليس من المنافقين. حتى قالوا: يا رسول الله، إن حديثه ليس إلا للمنافقين، دوما قاعد مع المنافقين ويتكلم معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن كعب بن مالك في قصة توبته، كعب بن مالك حديث طويل في التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ لأن كعب بن مالك كان تخلف بلا عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني هذا مشغول بثيابه وزينته، اغتابه، حبسه برداه ملابسه يعني الاشتغال بها، والنظر في عصفيه في جانبيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت. هذا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ رد غيبة كعب بن مالك، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، أنصح نفسي وإياكم بهذا النهج، إنسان يتوب إلى الله عز وجل. ومن الآن، وما أكثر لقاء الناس بعضهم ببعض، ربما بعد الصلوات يخرجون ويتكلمون ويغتابون، وهم يعني الآن قد صلوا. الصلاة حق الله عز وجل وحق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الكعبة ويقول: والله إن الله قد شرفك وعظمك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فينبغي أن نتخذ هذا النهج، الإنسان يتوب إلى الله عز وجل. ربما هذا المجلس لنا جميعا. وأما ما يباح من الغيبة، الغيبة الأصل أنها محرمة، لكن هناك مواضع تباح فيها الغيبة، وهي ستة. الأول التظلم، ذهبت إلى فلان تتظلم من فلان من أجل أن هذا الأول يأتي لك بحق، فتذهب إليه وتقول: فلان ظلمني و و و و، ويكون مقصودك ماذا؟ هو الحق، لا أنك تغتابه. الاستعانة على تغيير المنكر، إنسان يأتي بمنكرات وتعرف جهة معينة وإنسان معين لو كلمته لجاء وأزال هذا المنكر. الثالث الاستفتاء، كما جاءت هند امرأة أبي سفيان تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه غيبة لكنها جائزة لأنها للفتوى، فهل لي أن آخذ من ماله بلا بدون علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. الرابع تحذير المسلمين من الشر، يعني إنسان فيه شر، شر على الإسلام، شر على المسلمين، فتحذر منه الناس. كما أهل الحديث، أهل الحديث تجد أنهم يقولون فلان كذاب، فلان كذا، فلان كذا، ليس من أجل أن يغتابوه، وإنما من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، المجاهر بالفسق أو البدعة كالمجاهر بشرب الخمر والأخذ أموال الناس بالظلم. السادس التعريف، هناك أناس يعرفون بألقاب معينة كالأعمش. الأعمش هذا سليمان بن مهران من رواة الحديث، لكنه كان معروف بالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول، فهذا إنما يطلق عليه لا للغيبة وإنما هو للتعريف. وهذه الأمور أيها الإخوة الستة قد نظمها ناظم فقال القدح، يعني الغيبة ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وجزاكم الله خيرا.